بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على كتاب أو منظومة الحائية. هذه المنظومة عظيمة النفع جليلة القدر التي سطرها المصنف رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وبيان كذلك قواعدهم وتأصيلهم. يقول رحمه الله تعالى: ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. المصنف رحمه الله في الشطر الأول ابتدأ بقاعدة عظيمة وأصل من أصول أهل السنة في عملية الاستنباط والاستدلال، لأن أهل السنة لهم قواعد عظيمة في أبواب الاستنباط والاستدلال وطريقة الأخذ والفهم وطريقة الاستنباط في قضايا الشريعة والدين، سواء كانت فيما يتعلق بالمعتقد والعقيدة أو سواء ما كان يتعلق بالفقه ونحو ذلك. ومن قواعدهم ما ابتدأ به المصنف رحمه الله في قوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. فتكلمنا معكم عن هذه القضية. قال رحمه الله هنا: قال ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. قال رحمه الله: ولا تكن بدعيا. هذا أحبة الكرام نهي، وقوله هنا لا ناهية، وتكو أصلها أحبتي الكرام تكون، ودخلت أداة النهي فسكنت النون فالتقى ساكنان النون والواو فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، فصارت اللفظة تكون تكو كما ذكرها المصنف، وهذا على القياس عند أهل العلم. والمصنف هنا أشار رحمه الله إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن التأكيد على النهي عن كون الرجل بدعيا وملازمته للسنة والحرص عليها والتحذير من البدع وطرائق أهل البدع. والمصنف رحمه الله تعالى عاشر في زمنه كثيرا من أهل البدع والأهواء، وعاشر كذلك ماذا؟ عقائدهم وأفكارهم، ويعني عاشر كذلك ماذا؟ أصول معتقدهم. قولهم هنا: ولا تكن بدعيا. هنا ذكرنا لكم اللام ناهية ودخولها على الفعل المضارع الذي جزمته، وهذا له نظائر في كتاب الله جل وعلا، كقول الله جل وعلا: ولم يكن من المشركين. فلا ناهية، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم. وهذا النهي وحبتي الكرام يفيد الأمر بلزوم السنة وترك ماذا؟ البدعة. والبدعة شأنها عظيم ومكانتها في الدين عظيمة، ذلك أن البدع هي بريق الشرك كما قال العلماء. قال لعلك ماذا؟ تفلح، أي لعلك تنجو، والفلاح المقصود به النجاح، أولئك هم المفلحون أي الفائزون الناجحون. وقوله بدعيا هنا خبر لكان واسمه محذوف، تقديره ماذا؟ أنت، أي لا تكو أنت ماذا؟ ماذا؟ بدعيا. والبدعة في اللغة أحبتي كل ما أحدث على غير مثال ماذا؟ سابق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بدعة. وهذا اللفظ أحبتي الكرام، لفظ البدعة، تأتي بمعنى الإحداث في الدين بعد كماله. والإحداث على غير مثال سابق في اللغة يسمى ماذا؟ بدعة. والبدعة أحبتي الكرام اسم واحد ولا يحتاج إلى تقسيمها، وكل من قسمها ماذا؟ فتقسيمه فيها ماذا؟ باطل لا حقيقة له. لماذا؟ أولا لأن الشرع أحبة الكرام لم يرد بهذا التقسيم، ولم يدل دليل مالا عليه، فيبقى الأمر أحبة الكرام مالا يبقى الأمر على أصله، وهو أن التقسيم هذا لا دليل مالا عليه. الأمر الثاني أن هذا التقسيم أحبة الكرام لم يعرف في سلف الأمة، لا في صحابتها ولا في تابعيها ولا تابع تابعيها. ولا شك على أن الدين جاء كامل بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ومن قواعد الشريعة أن كل ما أدخل في الدين مما ليس فيه فإنه مردود على صاحبه. لذلك أحبة الكرام جاء عن أهل العلم ذم البدعة وذم أهلها وذم كذلك ماذا طرائقها، ومن تتبع كلام العلماء يعلم ذلك كثيرا. يقول ابن مسعود: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. كل من تأمل كلام الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يجد عندهم مدحا للبدع ولا ثناء عليها، بل يجد على العكس تماما ذما للبدع وذما لأهلها وذما كذلك لكل ماذا طرائقها، وذما كذلك لماذا ذما لمن أتى بها. فالله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ماذا دينا. فالبدع فيها زيادة في الدين وإحداث في كتاب رب العالمين، ولو كانت نية صاحبها طيبة وإرادته حسنة فهو تعبد الله جل وعلا بما لم يأذن به الله. وقد ذم الله تعالى الأمم السابقة لما أحدثوه من بدع وضلالات في جوانب العبادة، ولعدم سلوكهم الطريق القويم والصراط المستقيم الذي خطه الأنبياء والمرسلين، وحاجوا عنه إلى البدع والضلال المبين. قال الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء ما كتبناها عليهم. وهذا يدلكم على خطورة ماذا خطورة هذه البدع وشرها. يقول الإمام مالك رحمه الله: لم يكن شيء من الأهواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعمر. وكان الإمام مالك رحمه الله يشير في كلامه إلى ما كان عليه أهل الضلال والانحراف في زمنه من المرجئة والروافض والخوارج وغيرهم الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وإلى ما أتى به المعتزلة من الإحداث في كلام الله جل وعلا، وإلى الخوف في هذه الأمور التي لم يخف فيها السلف في الرعيل الأول. ومذهب السلف رحمهم الله يختلف عن ذلك. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال: ولا تكن بدعيا، أي لا تكن ممن اعتقد عقائد أهل البدع وعقائد الضلال والانحراف الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف فرقهم وأقوالهم بأنها ضالة منحرفة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق في الدين، وبين عليه الصلاة والسلام مآل 72 فرقة وأنها في النار، وأن منهم الخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة والجهمية وكل ما تشعب من هذه الفرق. لماذا؟ لأنها جميعا أحدثت في الدين. ضبط أهل العلم البدعة بأنها كل ما أحدث في أمور الدين مما لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يخرج بذلك ما أحدث في أمور الدنيا من الصناعات والتطور والتكنولوجيا ونحوها، لأنها كلها من المباحات. هذا الخطاب أحبة الكرام: ولا تكن بدعيا، هو عام لكل أحد في التحذير من الوقوع في البدع، سواء كانت القولية أو كانت ماذا فعلية، سواء كانت في الاعتقاد أو كانت في السلوك والعمل والأخلاق. لأن المصنف ابتدأ كأولا قال تمسك بحبل الله، وهذا التمسك كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أنه لا يكتمل ولا ينضج ولا يعني كما يقال يقع في موقعه إلا بماذا؟ بالبعد عن البدع وأهلها وسلوك طريق أصحابها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وحذرنا من هذه البدع وبيّن خطرها وبيّن كذلك ضلالها وانحرافها وما هي ماذا عليه. فكل التي البدع التي ظهرت كالقدرية بدعة التشيع والخروج وبدعة التجهم يجد أن تلك الفرق ماذا خالفت ما عليه ماذا جماعة المسلمين وخالفت كذلك ما عليه ماذا أهل الحق. وهنا المصنف رحمه الله قال لعلك تفلح، أي لعلك أيها المتمسك بكتاب الله المتمسك بسنة رسول الله السائر على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في سائر أمور دينك، قال لعلك تفلح أي تفوز من الفلاح وهو النجاح. والفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، فلا فلاح أعظم ولا فلاح أنجى من النجاة من طرائق أهل السنة ومن طرائق أهل البدع ولزوم طريقة أهل السنة والجماعة. من تأمل النصوص التي جاءت في القرآن يجد أنها ذمت البدع وذمت كذلك أهلها. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم ماذا؟ لست منهم في شيء. فهؤلاء المبتدع فرقوا الدين وأحدثوا في كتاب رب العالمين وجعلوا الناس أحزابا وجماعات وفرق، كلها خرجت عن الطريق المستقيم وخرجت عن منهج ربنا العالمين. وبين الله جل وعلا أن صراطه المستقيم قائم على الاتباع لا على الابتداع ولا على المروج عن الدين والإحداث فيه ونحو ذلك. قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فعلا المبتدعة اتبعوا أهواءهم وآراءهم ومناماتهم واتبعوا أقوال مشايخهم وتعصبوا لأحزابهم وخالفوا الشريعة ولم يأخذوا بالنصوص وأعملوا فيها العقول، فكان ذلك سبب لخلافهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على هذه القضية في جميع خطبه عليه الصلاة والسلام وفي جميع يعني ملتقياته مع الصحابة، بل أنه ذكر ذلك في خطبة الحاجة. قال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي بيّن خطورة البدع وخطورة أهلها وخطورة الإحداث في دين الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك قال من أحدث في أمرنا هذا أي في الدين ما ليس منه فهو رد. قال العلماء أن هذا الحديث هو أصل في رد جميع المحدثات والبدع وأنها مردودة على صاحبها وأنه لا يقبل من صاحبها ماذا شيء حتى يدع تلك البدع. وهذا الحديث كذلك أصل عظيم في بيان أن البدع كلها ضلال وانحراف وأنها مردودة على أصحابها وأنه لا يوجد هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة ممدوحة وبدعة مذمومة، بل الجميع مذموم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الأحاديث التي تحذر من أهل البدع وتحدث من طرائقهم، فتأملوا أحبة الكرام أن السلف لم يكتفوا بالتحذير من البدع فقط، لا والله، بل حذروا من أهلها ومن طرائقهم ومن أساليبهم ومن جميع يعني أقوالهم وأفعالهم التي انتهجوها وساروا ماذا؟ وساروا عليها. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من أجر من تبعه. قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. وهذا يدلكم على أن المبتدعة لا يحملون أوزارهم فقط، بل إنهم يحملون أوزارهم وأوزار من اتبعهم. الإمام أحمد رحمه الله له في هذا الحديث وأمثاله مقولة مشهورة ساقها عنهما غير ما واحد من أهل العلم، قال: والله لو يعلم هؤلاء المبتدعة ما نقدمه لهم، بمعنى أنت عندما ترد على المبتدعة وتفند باطلهم وتشير إلى ضلالهم وانحرافهم، أنت لا تخدم الإسلام فقط بأن ترد عن الدين وتبين الباطل عنه، لا والله، بل إنك كذلك ترد عن هذا المبتدع ماذا؟ كثرة المتبعين له على الباطل وعلى الشر والفساد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة. قال الإمام أحمد: لو يعلم هؤلاء ما نقدمه لهم، أي المعتزلة وغيرهم، لكنا أحب إليهم من آبائهم وماذا؟ أمهاتهم. لماذا؟ لأننا ننفي عنهم ماذا؟ السوء، وننفي عنهم الوزر والسيئات باتباع أهل الباطن لهم. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين على أن هؤلاء المبتدعة والضلال وأهل الضلال والانحراف، هؤلاء في حقيقتهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها ماذا؟ قذفوا. فقال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها ماذا؟ قذفوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبعد عن المبتدعة والنهي عنهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال فرق البدع والضلال عند حصول الضلال والانحراف، وأمر الله جل وعلا باعتزال كل تلك الفرق. فكانت من وصاياه عليه الصلاة والسلام لحذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا يدلكم على خطورة ما عليه أهل البدع والضلال في جوانب الدين. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس ماذا؟ فليس مني. وجاء في حديث عبد الله كذلك رضي الله تعالى عنه، حديث الحوض المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك عندما يذاد أقوام على الحوض قالوا له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك؟ قال: فأقول سحقا. ماذا؟ سحقا. الإمام أحمد رحمه الله قال: عليك بالسنة والحديث، وما ينفعك وإياكم وما ينفعكم، قال: وإياكم والخوض والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام. والإمام أحمد رحمه الله وغيره من الصحابة والتابعين، ولا بأس أن نشير إلى بعض أقوال السلف في ذم البدع وأهلها الذي يدلنا على أن هذا منهجهم وتلك طريقتهم منذ العهد القديم، أنهم كانوا يبغضون البدع ويبغضون كذلك ماذا؟ أهلها وطرائقها. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتعبدها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معاشر القراء، وخذوا بطريق من كان قبلكم. صمام الأمان وطوق النجاة وطريق الهداية ومنبع سلوك الحق يكمن في ماذا؟ في الوقوف عندما وقف عليه السلف الصالح ونهوج طريقتهم والسير على منوالهم، كما جاء ذلك عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما قال قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. هؤلاء المبتدعة والضلال لم يقفوا عندما وقف عليه السلف الصالح، لا في أبواب الصفات ولا في أبواب العقائد ولا في الأبواب ماذا الأخرى، بل إنهم انتهجوا نهجا خاصا بهم. لزوم السنة والسير عليها والثبات على طريقة السلف الصالح هو الطريق الحقيقي الذي ينجو به العبد يوم القيامة عند الله جل وعلا، ولا يمكن لك من النجاة من تلك البدع والأهواء إلا بالثبات على هذا الطريق. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، واسلك سبيل السلف الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، ولو كان هذا خيرا ما خصوا به دون أسلافهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن البدع كلما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. نجد الإمام أحمد رحمه الله وقبله من أئمة السلف كانوا يركزون على أمرين أساسيين. الأمر الأول ذم الخوض في الكلام وطرائق أهل الكلام واتباع الفلسفة والمنطق والتخيلات وغيرها، وكان أئمة الدين كالإمام مالك وسفيان بن المبارك وغيرهم يذمون ذلك ويذمون طرائق المبتدعة ولا يكتفون بذلك، بل إنهم يهجرونهم ويتركونهم ويردون عليهم، وألفوا المؤلفات الكثيرة، كما ألف عثمان بن سعيد الدارمي كتابه ورده على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وكما ردوا على بشر المريسي وضللوه وكتبوا الكتابات في ضلاله وانحرافه، وكانوا دائما ما يوصون أتباعهم بترك الكلام وأهله. وكان الشافعي وغيره يقول ما رأيت أحدا ارتدى الكلام فأفلح، ولأن يبتلي الله العبد بكل شيء سوى الكلام خير له من أن يبتلي الله جل وعلا العبد بكل شيء خلا الشرك بالله، خير له من أن يبتلى بشيء من هذا الكلام. والإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل البدع، وكان الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل السنة يسمون المبتدعة بأسمائهم ويحذرونها منهم بأوصافهم، وهذا رد أحبة الكرام على كثير من المناهج التي بدأت تخرج في زماننا هذا، كمنهج الموازنات بين الحسنات والسيئات أو مناهج التمييع ونحوهم. من يقول اتركوا المبتدعة لا تتكلموا فيهم، لا تردون عليهم، لا تفرقون كلمة المسلمين، لا تمزقوهم، يعني تفرقوا جمع المسلمين، وغيرها من العبارات نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كل هذه الشعارات التي ترفعها بعض الجماعات المعاصرة الهدف منها السكوت عن البدع وعدم إنكارها وعدم بيانها أو بيان كذلك أخطاء أهلها، وبذلك يضيع الدين وتنتفي معالم السنة وتغيب معالم التوحيد والعقيدة. كان الأئمة رحمهم الله يغلظون القول في أهل البدع بأسمائهم وأوصافهم، ما كانت تأخذهم في الله لومة لائمة. يقول أبي حنيفة لعن الله عمرو بن عبيد فإنه مبتدع، فهل يكون أشد من هذا الإنكار من إنكار؟ وكان بشر المريسي إذا رآه أهل البدع كانوا إذا رآه أهل السنة يحذرون منه وكانوا يعني يذمونه، كما أن علماء أهل السنة ضللوا الجعد ابن درهم، وجاء عن أمراء أهل السنة قتله، وكما جاء ذلك: ضحوا تقبل الله أضاحيكم فإني مضح بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وكفر علماء السلف ماذا؟ الجهم بن صفوان، وبينوا ضلال انحرافه، وبينوا كذلك طرائق أهل البدع، وبينوا ما عليه عمرو بن عبيد من الضلال والانحراف، وغيرهم من سادات أئمة المبتدعة والضلال، وبينوا ما عليه واصل بن عطاء من مخالفة السنة وأهلها، ولم يكتفوا بذلك، بأن هؤلاء لهم سابقة في يعني الإسلام، أو أن لهم جهود، أو أنهم من أهل العلم، أو لهم علوم ومعارف. فهذه القضايا لا محاباة فيها عند السلف الصالح. قال ابن القرطبي رحمه الله، قال: وكل بدعة ضلالة يريد بها ما لم يوافق، يعني ترد ما لم تكن موافقة لكتاب الله أو سنة رسول الله أو عمل صالح. قال: وكل بدعة ضلالة. طبعا مراد القرطبي أن كل بدعة ضلالة في الدين. لماذا؟ لأنها لم توافق الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة. والبدع أحبتي الكرام تبدأ، أول ما تبدأ صغيرة، ثم تكبر إلى أن تصل إلى الردة والدين. وكلنا يعلم على أن البدع جميعا، كما بيّن ذلك الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه الماتع كتاب السنة، قال: إن البدع تعود صغيرة، ثم بعد ذلك تكبر حتى تصير ماذا؟ كبارا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك بيّن على أن البدع تكون في أولها شبرا، تكثر فيها الأتباع حتى يصير ذراعا وباعا وفرسخا ونحو ذلك. وهذا أحبتي الكرام مما نشاهده ونعاينه ونرى من ضخامة البدع وضخامة ماذا؟ أهلها. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال: واحذر صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير ماذا؟ كبارا. من تأمل منكم يعني الحوادث التي وقعت، كما وقع ذلك في حديث عبد الله بن مسعود في هؤلاء الذين كانوا يعني يسبحون الحلق ويسبحون بالحصى، هذه البدعة الصغيرة التي تساهلوا فيها، للأسف الشديد يعني كبرت البدع وعظمت وازداد شرها وعظم بلاؤها، إلى أن أصبحت ماذا؟ إلى أن أصبحت تلك البدعة وهي العد بالحصى، وصلت إلى حد رفع السيف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال أبو أيوب السختياني: ما أراد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله ماذا؟ بعدا. ولاحظ أحبتي الكرام أن التحذير عند السلف كان يقترن بين أمرين، بين البدعة وبين كذلك أهلها. قال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال، لاحظوا، لم يقل ابن عباس أننا نجالسهم من أجل يعني مصلحة أو من أجل يعني دفع مفسدة، ولم يقولون أنهم يعني أهل علم وفضل ومكانة وأن المصالح قد تقتضي الجلوس معهم، أو من أجل عدم تمزيق وحدة المسلمين وعدم تفريق صفهم ونحو ذلك، أنه يسكت عن ضلالهم وانحرافهم. لا، بل قالوا: لا تجالسوا أهل الأهواء. لماذا؟ لأن مجالستهم ممرضة للقلوب. أنت تجلس مع صاحب البدعة فيبدأ شيئا 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 فشيئا يشرب القلب تلك البدع تلك الأهواء حتى تمسخ القلب، فلا يعلم حقا ولا يميز بين باطلا. وكل ومعظم المبتدعة إنما بدأوا ضلالهم من خلال المجالسة والمخالطة. قال ابن مسعود: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومخالطة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من ماذا؟ من الجرب. وهذا صحيح أحبتي الكرام. أنت إذا أردت أن يسلم لك دينك وتسلم لك عقيدتك ويسلم لك منهجك، فعليك بمجانبة هؤلاء المبتدعة. ليس مجانبتهم فقط، مجانبة كتبهم ومؤلفاتهم ومجالسهم ومنتدياتهم وملتقياتهم، والذهاب إليهم حتى ماذا؟ حتى لا يصيبك شيء من قدر عقائدهم ودرني أهوائهم. يقول الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، حتى مجرد السماع من هؤلاء المبتدعة. أحيانا بعض المبتدعة يملك زخرفا من القول وشيئا من العلم، ولديه بهرجة في العرض، وعنده من الشبه الشيء الكثير. هذه الشبه وتلك يعني هذه الشبه وتلك الآراء والأقوال قد تؤثر عليك في عقيدتك، فلا يكون لديك من العلم الشرعي ما تدفع تلك الشبه. لذلك قال الخطابي: إن هجرة أهل الأهواء والبدع يعني واجبة في الدين ما لم يظهر التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. وقل أحبتي، قل من هؤلاء المبتدعة كما شهدنا ذلك عبر التاريخ، قل منهم من يتوب أو ينوب أو يرجع إلى الحق وإلى طريق أهله، وهذا مجرب معلوم. لذلك كان أهل العلم دائما يقولون إن أصحاب المعاصي يتوبون وينوبون، وأما أصحاب البدع والضلال في الغالب لا يوفقون إلى ذلك. لماذا؟ لأن في الغالب هم يرون صحة ما هم عليه ويلصقون هذه البدع بالدين ويغلفونها بتغليف الشريعة، ويرون أنهم على الحق وأنهم على الصواب فلا يوفقون إلى الدين. يقول المصنف رحمه الله: لعلك تفلح إذا أردت الفلاح والسعادة فتمسك بحبل الله واتبع الهدى. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. وهنا المصنف رحمه الله جمع لك عوامل الفلاح والصلاح والاستقامة في ثلاثة أمور: أولا التمسك بكتاب الله جل وعلا، ثانيا اتباع الهدى، ولا يمكن ذلك إلا بتجنب البدع وأهلها. فقال هنا: لعلك، أي رجاء أن تكون على الفلاح والهداية والاستقامة. وحقيقة أحبة الكرام، هذه أسباب من تمسك بها يسر إلى الفلاح، ولكن الميسر والمعطي والواهب والمتفضل بالهداية هو الله جل وعلا. فوالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأرض إن لاقينا. إنما هو فضل الله جل وعلا، والله لا بذكائنا ولا بفطنتنا ولا بحسبنا ولا بنسبنا ولا بقربنا، لا والله، إنما هو محض فضل الله جل وعلا علينا. قل: بفضل الله جل وعلا وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والله إن هذه العقيدة والتمسك بها لهي خير من كل متع الدنيا وملذاتها ونعيمها. أن يمن الله جل وعلا عليه بلزوم السنة وطريقها وأهلها. فاحمد الله جل وعلا أيها السني ليلا ونهارا وسرا وجهارا. أمن الله جل وعلا عليك بهذه المنة التي حرم منها كثير من الناس، فقل الحمد لله الذي هدانا لهذا، والله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاحمد الله جل وعلا واشكره على ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.